أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة رأي المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، وخلاصة رأيه كالتالي: أن ما اشتهر بين الأصوليين من أن التزاحم يتوقف على العجز من لدن المكلف في امتثال كل من التكليفين ليس في محله، بل أن التزاحم يتحقق في بعض الصور مع وجود القدرة من لدن المكلف بامتثال كل من التكليفين. ومثل له بمثال نصابي الزكاة كما تقدم، أنه إذا امتلك ماذا 25 من الإبل، قال في بداية الحول يعني: ومر عليها حول كامل ففيها 5 شياه، ثم إذا رزقه الله 26 فيكون يعني بعد منتصف السنة يكون هنا نصاب ثاني. وقال إن هذا أيضا من موارد التزاحم، مع أن المكلف قادر على امتثال كل من التكليفين، لكنه يعلم أن الله لا يريد إلا تكليفا واحدا. وقد ناقشنا في مثاله المذكور ببعض المناقشات، منها أنه إذا كان المكلف قادر على الإتيان بكل من التكليفين، فكيف يسوغ له أن يدع أحدهما، مع أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه كل منهما؟ تقول: لا أوجب عليه أحدهما. نقول: لا معنى للباعثية دون المحركية من لدن المكلف. الله إذا بعثه وجب عليه أن ينبعث، وإلا لم يكن مكلف بنظر العاقل. لماذا؟ لأن التكليف كما نعبر علة تامة لوجوب الإتيان بالمأمور به. طيب، إن قلت يوجد مانع بنظر العاقل، يعني العاقل يرى وجود مانع شرعا، فلا يجب على المكلف إلا الإتيان بأحد النصابين إذا صح التعبير، بمعنى أن الشارع تنازل عن أحد الواجبين. تنازل، نقول إذا تنازل، وإحنا لا نشخص أي منهما قد تنازل عنه الشارع، فهذا يرجع إلى نظير ما تقدم لدينا من وجوب صلاة الظهر وصلاة الجمعة، واحنا ما نعلم أي التكليفين مطلوب من الحق تبارك وتعالى. سمينا هذا تكاذب بين الدليلين في المدلولين، يعني في الحقيقة الذي يجب علينا تكليف واحد، وهذا يرجع إلى التعارض. ثم ناقشنا أيضا ماذا؟ ناقشنا التأويل الذي طرحه صاحب المستمسك سيد الحكيم يرحمه الله، وخلاصته كالتالي: مرة نجد الملاك لكل من التكليفين فهذا تزاحم، وأخرى نجد ملاكا لأحدهما فهذا تعارض. فالضابط أيضا نطبقها على المثال، وقلنا: ماذا تريد بوجود الملاك لكل من التكليفين؟ ما هو مرادك يا سيد المستمسك؟ إن كان ما تريده مجرد وجود المقتضي الذي لم يصل إلى حد الفعلية، كما عبرنا هناك تكاليف فيها ملاك، قلنا مثل نجاسة الحديد من باب المثال، لكن لم تصل إلى حد الفعلية، فهذا في الحقيقة ما نطلق عليه أنه يوجد كلا الملاكين. في الحقيقة لا يوجد إلا ملاك لأحد التكليفين، ليس إلا. وإن كنت تريد هكذا، يعني تقول إن كلام المحقق النائيني يمكن أن يصح بأنه يوجد كلا التكليفين إلا أن المطلوب في مقام الامتثال واحد، فهذا لا يتم، يعني لا يكون مصداقا للتعارض، وإنما هو مصداق، لا يكون مصداقا للتزاحم، وإنما هو مصداق للتعارض. كان هذا هو المناقشة الثانية. بعد ذلك خلصنا، يعني انتهى بنا المطاف، أنه من خلال هذا العرض الذي قدمه المحقق النائيني يرحمه الله لو تام، قد يوجد لدينا مثال واحد يصدق عليه تعارض وتزاحم باعتبار اختلاف الحيثية المذكورة، معي؟ مثل النصابين هنا، معي؟ نصابي الزكاة، لو تم كلام المحقق النائيني شو يصير؟ تزاحم من جهة وتعارض من جهة، بس المحقق النائيني ما يقبل، يقول لا، موارد التزاحم مختلفة عن موارد التعارض. ليش؟ يقول: لأن الضابط للتعارض هي ماذا؟ الاختلاف بين الدليلين في مقام الجعل، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يجعل إلا حكما واحدا، واحنا في مقام التشخيص نرى التكاذب بين الدليلين، يعني أن أحد الدليلين شو يقول لنا؟ صلي الجمعة، والدليل الآخر شو يقول؟ صلي الظهر، واحنا نعرف صلاة واحدة فقط المطلوبة من لدنا، ونرى أن أحد الدليلين يطرد الآخر، فنقول تعارض. لهذا التطارد من كل من الطرفين. وأما إذا كان أنقذ القريق وقد تساوي في الإيمان والفضيلة والتقوى وسائر الصفات الكمالية، شنقول؟ نقولها هنا، وقدرة المكلف في مقام الامتثال لا يمكن إلا أن تحقق أحد الامتثالين، نقول هذا شنو؟ تزاحم، تزاحم. فإذا موارد التعارض يقول المحقق النائيني لا تلتقي أبدا مع موارد التزاحم، لا تلتقي مع موارد التعارض. يعني كأننا مثلا نقول حجر وإنسان، بحيث لا ينبغي أصلا أن يتحدث الفقيه للتفريق بين، أو الأصولي للتفريق بين التزاحم والتعارض، أحدهما له باب يختص به والآخر له باب آخر يغايره. ذا في مقام الامتثال ويوجد ملاكان، وذاك في مقام جعل الوجوب في عالم الجعل، ولا يوجد إلا ملاك واحد. واضح؟ فإذا بينهما كما نقول فارق كبير، جد كبير. والتحدث من لدن الأصوليين بالتفريق بين موردي التزاحم والتعارض يعني من باب الإيضاح، ليس إلا. وإلا الفرق بينهما كما إذا قلنا إنسان وحجر، هذا وجود على حدة وذاك وجود على حدة. أنقذ الغريق، ما في أي تعارض، بحيث لو تمكن بقدرة قادر أن ينقذ الغريقين لوجب عليه إنقاذ كليهما. عرفنا؟ أما ذاك صلي الظهر وصلي الجمعة، لا، المطلوب فقط واحد فارد معي. طيب، وبمعنى آخر يقول عندما نقول التكليف، التكليف في التعارض إذا صح التعبير، كأنه يتوجه إلى العنوان، عنوان صلاة الظهر يغاير عنوان صلاة الجمعة. ولذلك هذه الصلاة واحدة يوم الجمعة، ونحن نعرف جازمين أن إحدى الصلاتين هي المطلوبة ليس إلا، أما ذاك أيضا نعرف قاطعين أن كلا الإنقاذين مطلوب منا، ولكن لا قدرة لدينا على امتثال كل من التكليفين. ملاك موجود هناك، وباب التعارض ما في ملاك، ملاك واحد، والتكليف على العنوان، على العنوان لا يرتبط بمقام الامتثال. الماتن يريد أن يناقش المحقق النائيني ويقول كلامك أيها المحقق الجهبذ ليس في محله. يمكن أن يكون التكليف على العنوان كما تقول معي، ويوجد فيه كلا الملاكين معي، وكأنه مصداق أيضا لبابي التزاحم والتعارض. عجيب، يقول يوجد فيها، يعني عندنا بعض الأمثلة من هذا القبيل. يقول نعم موجود، موجود عندنا أمثلة. أنت انظر، انظر ماذا؟ انظر للعامين من وجه معي. إذا قلت لك هكذا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. هنا نهي عن إكرام الفاسق، وتبين أن هذا عالم في النجوم. صير أوضح المثال، عالم في الفلك يجب إكرامه لأنه عالم، لكنه في غاية الفسق والفجور والعياذ بالله، فيحرم إكرامه. فنشوف هنا مجمع للأمر والنهي. تقول إن التكليف قد توجه إلى العنوان، وبلحاظ أن التكليف قد توجه إلى العنوان، فهذا ما فيه إلا شنو؟ تعارض. نقول لك أيضا تزاحم معي، لأن ملاك الأمر والنهي موجود في المجمع كما رأينا. هم عالم لا يشق له غبار في الفلك، وهم فاسق لا يشق له غبار في الفجور. فش تسوي في مثل هذه المقامات؟ تقول هذا ما يجتمع يعني؟ نقول لك لا، يمكن أن يكون المورد الواحد هو مورد للتعارض من ناحية وللتزاحم من ناحية أخرى، حتى وإن كان التكليف قد توجه إلى العنوان كما تقول، لأنه أيضا بلحاظ شنو؟ المعنون. هناك ملاك كما في موارد شنو؟ العامين من وجه بعد، وأيضا في موارد شنه العام والخاص معي. شلون؟ مثلا هكذا نقول: أكرم العلماء، أكرم العلماء معي، وبعد ولا تكرم النحاة، خصصتهم معا يعني ما يد، أو أقول إلا النحاة، إلا النحاة، خلي استثناء حتى يصير يعني لا يدخل تحت المقام السابق العامين من وجه. إلا النحاة، إلا النحاة. فهنا تخصيص للعلماء، يعني اللي يجب علي أن أكرم قسما من العلماء غير العلماء باللغة العربية أيضا. هذا شوف، حتى لو قلنا هذا ما يحرم وإنما لا يجب، عرفنا النحوي لا يجب إكرامه. طيب التكليف هنا نصب على العنوانين، أحد التكليفين ماذا يقول لنا؟ وجوب الإكرام، والثاني يقول لا هذا مو بواجب. احنا قلنا هذا تعارض ولا متعارض؟ تعارض معي. والعنوان توجه، والتكليف توجه إلى العنوانين بعد، واحنا قلنا انه هناك تضاد بين الاحكام، فعلى فرض ان هذا لا يجب اكرامه او يحرم اكرامه، هذا ممكن ان يكون لعدم الوجوب ويمكن الحرمة. طيب اذا حرم او عدم وجوب كما رأينا، اذا حرم واضح انه شنو؟ مثال للتعارض والتزاحم. وإذا عدم وجوب مثال للتعارض، عرفنا؟ فأنت يا محقق يا نائيني تقول هكذا: إن الفرق بين التعارض والتزاحم كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، وأن التمييز بين أحدهما والآخر ليس من شأن الأصول، وإنما هو مجرد إيراد أمثلة للإيضاح، مع أن الأمر ليس كذلك كما رأينا، يعني أن المسألة ليست في غاية الوضوح، فلا بد من وضع ضابطة ما لنحرز أن هذا المقام فيه تزاحم وذلك المقام فيه تعارض معي، وليس كما تصورت بأنه الفارق بينهما كالفرق بين الإنسان والحجر، لا، الأمر ليس كذلك. لو كان الفرق بينهما كما قلت لما أتعب العلماء أنفسهم، أتعبوا ماذا؟ أنفسهم في أتعبوا أنفسهم في التفريق بين التزاحم والتعارض، يعني كان على الأقل بعضهم يلتفت إلى أن المسألة ترى من البديهيات في غاية الوضوح، لكن الصحيح يعني كما ذهب المشهور نحن نحتاج إلى يعني إعطاء بعض الضوابط أو إعطاء بعض الميزات على الأقل، يعني إما نعطي مثلا ماذا التفريق كما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهر بالجنس والفصل، أو نعطي ضوابط ولو بالخواص البعيدة اللي يفرق الدارس للأصول بين بابي التزاحم والتعارض. ومن خلال هذا العارض أيضا يتضح إشكال آخر في كلام هذا المحقق العلم، يعني المحقق النهيلي، إشكال بعد قال نعم يلزم في التزاحم كون التنافي بين كبريي الحكمين اتفاقيا لا دائميا. يعني شلون؟ يعني شوف، لما أقول أنقذ الغريق هذا تزاحم، لماذا؟ نعم صار عندنا تزاحم ها هنا، قلنا لعدم وجود قدرة للمكلف لإنقاذ كل من الغريقين، يعني عندنا كبرى تقول لنا أنقذ الغريق العالم الفاضل المتقي الصالح، وكبرى ثانية شو تقول؟ أنقذ الغريق العالم التقي الصالح معي؟ طيب، لكني أنا هنا أرى أنه يوجد تنافي في مقام الامتثال بين هذين الكبرين، ترى يقول المحقق النايني مو دائما بين كل متزاحمين هناك يعني هذا التنافر، في بعض الأحايين تشوف تنافر، ليش؟ لأن كما مر علينا في نصاب الزكاة متزاحمان عنده لكن لا تنافر بينهما معي؟ فيقول هذا التنافر مو بشكل دائمي بين كبري الدليلين، على نحو الموجبة الجزئية في بعض الأحيان تشوف تنافر معي؟ لأنك ما يمكن أن تمتثل كلا الكبريين انقذ وانقذ، فلا بد أن توجه قدراتك أو قدرتك في امتثال أحد التكليفين، عرفنا؟ طيب، ومعنى ذلك يقول يقول بهذا يتضح أنه إذا كان التنافر على نحو دائر هذا ما يدخل في شنو؟ في التزاحم، يدخل في باب التعارض. ولذلك قال الفرق بينهما كالحجر. هو ما قال، أنا أوضح كلامي، يعني ما أدري ورد في كلام هذا ولا ما ورد، أنا أوضح. يقول صاحب المحكم: يا حبيبنا يا محقق يا نائيني، المدار في التفريق بين دليل ودليل ليس أن هذا الدليل مثلا يعني بعض أفراده فيها تنافر مثل في التزاحم مثلا، أما ذاك اللي هو التعارض دائما بين الأمرين تنافر وتقارب وتنافي معي. فإذا رأينا أنه في بعض الأحايين يكون هناك تنافر فهذا تزاحم، وإذا رأينا التقارب في كل الموارد فهذا تعارض. يقول هذا الحكي ذا يعني مثل أن نقول هكذا، بام المثال إيضاح الفكرة طبعا. يقول لنا مثلا عرف واحد، عرف لنا طلبة العلم، نقول طلبة العلم هو اللابس للبشت. شي يدخل لباس البشت؟ قلنا أن هذا دائميا طالب العلم لابس البشت يعني، ولكن إذا رأيت طالب لعلم ولم يلبس بشتا فهذا من النادر. يقول هذا مو تعريف لطالب العلم في الحقيقة. عرفنا المقام الذي نحن فيه معي ما يعطينا ضابطة حقيقية من خلالها نتعرف دقة على فارق جوهري بين بابي التزاحم والتعارض كما هو واضح. عرفنا شيء بالغلبة لا يفرق عن شيء آخر دائما بينهما تنافي. عرفنا يعني هذه مش ضابطة، مثل لو قلت مثلا بعض طلبة العلم مثلا يصلون أئمة الجماعة، وبس حتى بغير طلبة علم هم يصلون أئمة الجماعة. عرفنا هذه. فإذا رأيت أن بعضهم يأم الجماعة فأعرف مثلا أنه هذا ليه من طلبة العلم، هذا مو يعني مو ضابطة سليمة كما هو واضح من باب التعريف إذا صح التعبير، أو إعطاء ميزة بفرد نادر وخاصة غير خاصة. عرفنا في الرد على مقام المحقق النائي، في الرد على كلام المحقق النائيني. ما أدري وين وصلنا في التطبيق إحنا الظاهر. ها؟
إن حتى لو كانت خاصة بعيدة حتى لو خاصة بعيدة
إيه، بس خاصة بعيدة تصير خاصة يعني غير مو 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 ما ما تنتبه. ذي يقول عندي بعض الأحيان تنتبه الخاصة معي، ما تصير خاصة، ما تصير خاصة. عرفنا وين وصلنا إحنا في التطبيق؟ صفحة 24. وين بالضبط؟ وأما ما ذكره بعض الأعاظم اللي هو المحقق النائيني قدس الله نفسه من عدم اجتماع التعارض والتزاحم في مورد، قال ليش حجر وإنسان يصير هم حجر وهم إنسان؟ ما يصير. من عدم اجتماعهما في مورد لأن التعارض إنما يكون باعتبار تنافي الحكمين المدلولين للدليلين في مقام الجعل والتشريع، والتزاحم إنما يكون باعتبار تنافي الدليلين في مقام الامتثال. المكلف ما يقدر يمتثل كلا التكليفين لأنه لا قدرة إلا واحدة على امتثال أحد التكليفين بعد الفراغ عن تشريعهما معا، فمع إحراز جعل كل منهما وتشريعه ووجود الملاك وعدم قدرة المكلف على امتثال إلا أحدهما، هذه يصير شي يصير؟ ها؟ يصير تزاحم، ينحصر الأمر بالتزاحم وبدونه يصير تعارض. هذا هذا الضابط إذا صح التعبير. وإن امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال ورتب على ذلك عدم الحاجة لتمييز موارد التعارض عن موارد التزاحم، لكن يرد عليه إشكال أن المراد من إحراز تشريع التكليفين معان، إن كان هو تشريع التكليفين على عنواني التكليفين في الجملة فهو يحرز حتى في موارد التعارض كما في موارد التزاحم، مثل في مثل العام والخاص والعامين من وجه، وإن كان هو تشريعهما بنحو يشمل مورد التصادق وصورة الاجتماع الموردي فهو ممتنع حتى في مورد التزاحم، معي؟ لاستحالة جعل التكليفين معا في مورد العجز عن امتثالهما. شلون الله يجعل لنا تكليف وهو يعلم أن الله نحن ما عندنا قدرة إلا على واحد، ففي الحقيقة ما في إلا تكليف واحد. إذا يعني رجعنا إلى حكم العقل، يعني إنقاذ الغريق الثاني أصلاً هو غير فعلي كما مر عندنا، لانتفاء القدرة والتكليف مربوط بالقدرة، وليس فيه إلا اجتماع الملاكين بالنحو الخاص. أما تكليف الله تبارك وتعالى أورده علينا، لا هذا ما في تكليف. يعني بعبارة أخرى، في تكليف واصل إلى مرتبة الفعلية، في تكليف فقط بالملاك، عرفنا؟ ومن ثم كان تمييز إحراز الملاكين المقتضي للتزاحم مع فرض امتناع الجمع بين إطلاقي الدليلين الظاهرين في فعلية الحكمين في غاية الأهمية، وليس هو من البداهة بمكان كما قال قدس الله نفسه الزكية. ومن هذا أيضا يظهر الإشكال فيما ذكره قدس الله نفسه من أنه يلزم في التزاحم كون التنافي بين كبريي الحكمين اتفاقيا لا دائميا، وإلا إذا كان التنافي دائميا هذا تعارض، إذا كان في بعض الأحيان في تنافي هذا تزاحم. نقول له أنت الآن هذا ما أعطيت خاصة، هذه مو بخاصة. لما تقول مثلا نعم طالب العلم قد يلبس البشت في بعض الأحيان، وهذا تعريف لطالب العلم، حتى غير طالب العلم قد يلبس البشت في بعض الأحيان، معنى؟ هذا مو تعريف، وإلا دخل في التعارض لامتناع تشريع حكمين يلزم من امتثال أحدهما مخالفة الآخر، لوضوح أنه لا أثر لكثرة الأفراد وقلتها في امتناع التشريع. نعم قد يكون، هذا يأتينا الكلام عليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.